الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن جرير الطبري: وقد اختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار ختامه مسك، سوى الكسائي فإنه كان يقرأه خاتمه مسك. والصواب من القول عندنا في ذلك ما عليه قراءة الأمصار وهو ختامه لإجماع الحجة من القراء عليه. والختام والخاتم وإن اختلفا في اللفظ فإنهما متقاربان في المعنى، غير أن الخاتم اسم والختام مصدر، ومنه قول الفرزدق: فبتنا بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام. ونظير ذلك قولهم: هو كريم الطبائع والطباع.
نعم، طبعا هذه بقية من الآية السابقة، قوله: وقد اختلف القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الأمصار ختامه مسك. سوى الكسائي قال: كان يقرأه خاتمه أو خاتمه مسك. الطبري رجح هنا قراءة الجمهور وجعلها إجماع الحجة من القراءة، وهذا الجانب روائي، يعني اعتمد في الترجيح على الجانب الروائي، لأن الآن عنده الآن إجماع من الحجة على أنهم قرأوا ختامه. وانفرد الكسائي فلم يعتبر أو لم يعتد بانفراد الكسائي، وصوب إجماع الحجة، مع أنه قال أن الخاتم والختام متقاربان في المعنى، فما دام متقاربين فلا مانع أيضا من قراءة أيضا هذا، لكنه اعتمد على طريقته في الترجيح، اعتمد على تقديم قول الجمهور الذي سماه هو إجماع الحجة. نعم.
وقوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يقول تعالى ذكره: وفي هذا النعيم الذي وصف جل ثناؤه أنه أعطى هؤلاء الأبرار في القيامة فليتنافس المتنافسون. والتنافس أن ينفس الرجل على الرجل بالشيء يكون له ويتمنى أن يكون له دونه، وهو مأخوذ من الشيء النفيس، وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس وتطلبه وتشتهيه. وكأن معناه في ذلك: فليجد الناس فيه وإليه فليستبقوا في طلبه ولتحرص عليه نفوسهم.
نعم، هذه الآية إذا تأملناها نجد أنها يعني جملة معترضة، لأن القول سبحانه وتعالى في بداية كلامه عن نعيم الأبرار قال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه أي مزاج ذلك الرحيق من تسنيم. فواضح جدا أن قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أنها جملة معترضة. هذه الجملة المعترضة وجودها في هذا المكان معنى ذلك التنبيه على نفاسة هذا النعيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، لأن قوله مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، هذه العين ليست صافية لهم، فإنما التي للأبرار وهي منزلة أقل من منزلة المقربين ذكر لهم هذا النعيم، فذكر هذه الختمة لذلك تنافس المتنافسون، وهي رابطة بين ما قبله وما بعده، لكنها جملة إيش؟ معترضة. جملة معترضة. نعم. أيوه، في ذلك النعيم. لا، في ذلك النعيم الموصوف. لا، في ذلك النعيم الموصوف. نعم. لأن هذا هو أقرب مذكور. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يقول تعالى ذكره: ومزاج هذا الرحيق من تسنيم، والتسنيم التفعيل من قول القائل: سنمتهم العين تسنيما، أي أجريتها عليهم من فوقهم. فكان معناه في هذا الموضع: ومزاجه من ماء ينزل عليهم من فوقهم فينحدر عليهم. وقد كان مجاهد والكلبي يقولان في ذلك كذلك، وساق بإسناده عن مجاهد قوله تسنيم قال تسنيم يعلو، وساق بإسناده عن الكلبي في قوله تسنيم قال: تسنيم ينصب عليهم من فوقهم وهو شراب المقربين. وأما سائر أهل التأويل فقالوا: هو عين يمزج بها الرحيق لأصحاب اليمين، وأما المقربون فيشربونها صرفا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مسروق عن عبد الله في قوله: من تسنيم، قال: عين في الجنة يشربها المقربون وتمزج لأصحاب اليمين. وساق بإسناده عن مسروق عن عبد الله: ومزاجه من تسنيم، قال: يشربه المقربون صرفا ويمزج لأصحاب اليمين. وساق بإسناده عن مسروق: ومزاجه من تسنيم، قال: عين في الجنة يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين. وساق بإسناده عن مسروق: عينا يشرب بها المقربون، قال: يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين. وساق بإسناده عن مالك بن الحارث في قوله: ومزاجه من تسنيم، قال: في الجنة عين يشرب منها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون صرفا ويمزج فيها لمن دونهم. وساق بإسناده عن مالك بن الحارث في قوله: ومزاجه من تسنيم، قال: التسنيم عين في الجنة يشربها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة. وساق بإسناده عن ابن عباس قوله: ومزاجه من تسنيم، قال: عين يشرب بها المقربون ويمزج فيها لمن دونهم. وساق بإسناده عن ابن عباس قوله: ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون عينا من ماء الجنة تمزج به الخمر. وساق بإسناده عن الحسن في قوله: ومزاجه من تسنيم، قال: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة. وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله: ومزاجه من تسنيم، قال: هو أشرف شراب في الجنة، هو للمقربين صرفا وهو لأهل الجنة مزاج. وساق بإسناده عن قتادة قوله: ومزاجه من تسنيم، شراب شريف عين في الجنة يشربها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، قال: بلغنا أنها عين تخرج من تحت العرش وهي مزاج هذا الخمر، يعني مزاج الرحيق. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: من تسنيم، شراب اسمه تسنيم وهو من أشرف الشراب، فتأويل الكلام: ومزاج الرحيق من عين تسنم عليهم من فوقهم فتنصب عليهم يشرب بها المقربون من الله صرفا وتمزج لأهل الجنة.
نعم، في قوله: مزاجه من تسنيم. طبعا نلاحظ الآن أن الطبري رحمه الله تعالى ذكر فائدة مهمة جدا في مقدمة الكلام عن مادة سنمة، ويدل على الارتفاع، فسميت هذه العين بالوصف التي هي فيه من الحالة، يعني لأنها عين مرتفعة، فكأن الآن العين هذه هي فوق منزلة الأبرار، فتنزل عليهم هذه العين من فوق، فسميت تسنيم. ذكر طبعا عن مجاهد والكلبي هذا المعنى، أنها تنصب عليهم من فوق أو من علو. فإذا المادة نفسها مادة سنمة دالة على العلو، ومنها سنام الجمل أنه هو أعلى شيء في الجمل. لكن بعد ذلك ذكر كلام أهل التأويل عن أن هذه العين عن كيفية شرب الأبرار لها وليس عن مكانها، وبعضهم وإن كان بعضهم ذكر المكان أيضا، كيف يشربها الأبرار؟ هل يشربونها صرفة أو تخلط لهم؟ طبعا ذكر هنا كما هو النص: عينا يشرب بها المقربون، يعني كأنه فسر لنا التسنيم بأن العين التي يشرب بها المقربون. فلما قال عينا يشرب بها المقربون فخص المقربين بالشرب، دل على أن غيرهم إن شربوها لا يشربونها صافية. هكذا فهم السلف، ويكاد يكون إجماع من السلف على هذا المعنى. ودليل القرآن الثاني أنه قال: مزاجها من تسنيم التي يشرب منها من المقربون. إذا صارت الآن عين هذه لعين تسنيم تخلط للأبرار، من طرائق الخلط أنها تخلط بهذا الخمر. إذا صار الخمر مخلوط بكم مادة؟ بناء على قول من قال المفسرين بمادتين: المسك وماء تسنيم. يعني هذا الخمر مخلوط بالمسك وبماء تسنيم، بناء على من قال أن ختامه بمعنى خلطه لقول عبد الله ابن مسعود. من قال أنه خلطه لقول عبد الله مسعود يكون تخلط لهم بالمسك وبالتسنيم. ماشي، واضح الآن الفكرة هذه؟ طيب، ذكر بعد ذلك التفسير أو المعنى: ومزاج الرحيق من عين تسنم عليهم من فوقهم فنصب عليهم. هل عندنا الآن إشكال في فهم المعنى؟ يعني الآن لكن الآن بندخل في اللغويين بيتكلموا بقضية أخرى، لكن هل الآن في خفاء في المعنى أن هذه الماء، أن هذا الماء يشرب صرفا للمقربين ويخلط للأبرار، وأن الماء هذا من عين تسنيم؟ نعم، لا، مزاجه للأبرار وصرف للمقربين. لقال عينا يشرب بها المقربون، هي نعم هي نفسها. وقال تسنيم هذه، يعني هو قال مزاجه من تسنيم التي يشرب منها المقربون. لا، ما له علاقة مزاجه، المزاج للذين قبلهم، بس وزاد وصف لها، يعني وصف تسنيم أنها عين ويشرب منها المقربون، ففهم منها يشربون منها صرفا، وهذا هو كلام السلف فيها. أي نعم، هو لفظ التسنيم أوحد أن العين مرتفعة وأن تنصب من علو عليهم. نعم نعم، ممكن أنه يصير فوق، نفس القضية. نعم، لكنه ما نص على، يبدو أنه تركه لأنه ما نص على لفظ العلو، لأن لفظ العلو موجودة هناك عندهم. أي نعم إيه نعم، مثل الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، يعني العين هذه من أشياء تخفى الله سبحانه وتعالى لعباد المقربين، عبارة عامة. وهذا قد يتخفى في الطبري أحيانا برواية من رواية السلف تكون مثل هذه فيدخلها، ولا هي عبارة وعظية ما فيها معنى، لأن يعني كلام الحسن ليس فيه بيان معنى إطلاقا. نعم شيخ عبد الله.
واختلف أهل العربية في وجه نصب قوله عينا، فقال بعض نحويي البصرة: إن شئت جعلت نصبه على يسقون عينا، وإن شئت جعلته مدحا فيقطع من أول الكلام كأنك تقول أعني عينا. وقال بعض نحويي الكوفة: نصب العين على وجهين، أحدهما أن ينوى من تسنيم عين فإذا نونت نصبت، كما قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وكما قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء. والوجه الآخر أن ينوى من ماء سنم عينا، كقولك: رفع عينا يشرب بها. قال: وإن لم يكن التسنيم اسما للماء فالعين نكرة والتسنيم معرفة، وإن كان اسما للماء فالعين نكرة فخرجت نصبا. وقال آخر من البصريين: من تسنيم معرفة، ثم قال عينا فجاءت نكرة فنصبتها صفة لها. وقال آخر: نصبت بمعنى من ماء يتسنم عينا. والصواب من القول في ذلك عندنا أن التسنيم اسم معرفة والعين نكرة، فنصبت لذلك إذ كانت صفة له. وإنما قلنا ذلك هو الصواب لما قد قدمنا من الرواية عن أهل التأويل أن التسنيم هو العين، فكان معلوما بذلك أن العين إذا كانت منصوبة وهي نكرة أن التسنيم معرفة.
نعم، طبعا لاحظوا الآن الخلاف الإعرابي هذا لا يؤثر على فهم المعنى الذي سبق، يعني خلاف إعرابي في موقع عينا. والطبري رحمه تعالى بناء على أنه يبني الإعراب على المعنى، والمعنى عنده قد استقر وبان، فحمله قال أن التسنيم اسم معرفة كما هو قول آخر البصريين، وقال اللي قبل الأخير، وقال آخر من البصريين، وهذا صاحب مجاز القرآن أبو عبيدة. والبصري الأول الذي ابتدأ الكلام به هو الأخفش، يعني أول بصري ذكره هو الأخفش، ثم بعض نحوي الكوفة هو الفراء، ثم وقال آخر من البصريين هذا هو اللي هو صاحب مجاز القرآن. أما قال وقال آخر نصبت معنى ماء يتسنم، فهذا ما وقفت عليه، يعني من هو البصري هذا؟ فقال إن التسنيم اسم معرفة والعين نكرة فنصبت لذلك إذ كانت صفة لها. يعني الآن لماذا نصبت عينا ومزاجه من تسنيم عينا؟ فالآن الطبري ذهب إلى هذا المذهب، وبعضهم يذهب إلى أنها نصبت على المدح، يعني أمدح عينا أو الاختصاص أخص عينا. وعلى كل هذه الوجوه يبقى أن تسنيم لا تتأثر بالمعنى في أنها عين في الجنة، بأن عين في الجنة. طيب، فهذا تقريبا يتعلق بقضية الاختلاف المرتبط بالإعراب. لكن عندنا مسألة لم يشير إليها الطبري وهي مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال عينا يشرب بها المقربون، وهذا إدخال الباء على الشرب، أن تقول شربت من الماء، شربت من النهر، شربت من العين، ولا تقول شربت بالعين. فهذا وقع خلاف بين العلماء، هل هو من باب تضمين الحروف أم من باب التضمين أو من باب تعاقب الحروف، كما هي القاعدة الغالبة في مثل هذا الأمر. طبعا لا شك أن تعاقب الحروف لما يقول القائل شربت بالعين أن المراد من، فهذا فيه ضعف من جهة أن البليغ قادر على أن يتكلم بها ولا يؤثر على المعنى، بل يبين المعنى ويوضحه. فترك البليغ لهذا المسلك إلى هذا المسلك الثاني يدل على أن في المعنى زيادة وإن لم يذكرها أو لم ينبه عليها. ولهذا في هذا الموطن نقول عينا يشرب بها المقربون أنها قد ضمنت معنى يروى أو يتلذذ، يعني ضمنت معنى يروى أو يتلذذ، فكان المعنى عينا يشرب فيروى بها المقربون أو عينا يشرب فيتلذذ بها المقربون، فيكون هذا فيها إضافة معنى، يكون فيها إضافة معنى، وهذا أولى. ولا شك أن التضمين أولى من القول بتعاقب الحروف. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يقول تعالى ذكره إن الذين اكتسبوا المآثم فكفروا بالله في الدنيا كانوا فيها من الذين أقروا بوحدانية الله وصدقوا به يضحكون استهزاء منهم بهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدنيا يقولون والله إن هؤلاء لكذبة وما هم على شيء استهزاء بهم. القول في تأويل قوله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، يقول تعالى ذكره وكان هؤلاء الذين أجرموا إذا مر الذين آمنوا بهم يتغامزون يقول كأن بعضهم يغمز بعضا بالمؤمن استهزاء به وسخرية. وقوله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين يقول وكان هؤلاء المجرمون إذا انصرفوا إلى أهلهم من مجالسهم انصرفوا ناعمين معجبين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس انقلبوا فاكهين قال معجبين، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين قال انقلب ناعما قال هذا في الدنيا ثم أعقب النار في الآخرة. وقد كان بعض أهل العلم بكلام العربي يفرق بين معنى فاكهين وفكهين، فيقول معنى فاكهين ناعمين وفكهين مرحين، وكان غيره يقول ذلك بمعنى واحد وإنما هو بمنزلة طامع وطمع وباخل وبخل. وقوله وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون يقول تعالى ذكره وإذا رأى المجرمون المؤمنين قالوا لهم إن هؤلاء لضالون عن محجة الحق وسبيل القصد وما أرسلوا عليهم حافظين، يقول جل ثناؤه وما بعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين إن هؤلاء لضالون حافظين عليهم أعمالهم، يقول إنما كلفوا الإيمان بالله والعمل بطاعته ولم يجعلوا رقباء على غيرهم يحفظون عليهم أعمالهم ويتفقدونها.
نعم، هذه الآيات كما تلاحظون طبعا ليس فيها تعليق كتعليق علمي إلا في قول فاكهين، يعني هل الفاكه هو المتلذذ بالشيء أو الفاكه هو المتلذذ بالشيء، قلت فكها بكذا إذا تلذذ به. أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن الذين أجرموا، ولاحظوا أن الوصف جاء بوصف الإجرام، قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني الذين من طبعهم ماذا؟ الإجرام. فالإجرام إذا تأملناه هو نوع من التعدي، يعني الإجرام هو نوع من التعدي. فإذا الذنب الذي يذكر الله سبحانه وتعالى هنا ليس من الذنوب التي تعتبر من الآثام التي يفعلها الشخص في ذاته، بل هي تتعدى إلى غيره. وهذه الآن كما يعني سبق أن ذكرنا الآية فيها يعني خلاف كبير هل هي مدنية أو مكية، ولكن واضح أن هذا الحدث من الحدث المكي. الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، طب كانوا هنا إشارة إلى أن الأمر الآن في الآخرة، فهو يشير لما كان في الدنيا، كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يعني مر الذين أجرموا على المؤمنين يتغامزون، وإذا انقلبوا أي الذين أجرموا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم يعني رأى الذين أجرموا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يعني الله سبحانه يقول لما بعثهم حفظة يسجلون على عبادي هذه الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. أي نعم، أي نعم، لم يرسل، نعم لم يرسلهم حفظة على عباده. هذا الآن في أهل الكفر، لو تأملنا حال أهل الكفر في حال الغلبة، لأنه الآن كانت هذه حال غلبة، هي نفس الحالة التي نجدها اليوم، جميع الأوصاف السيئة تلصق بالإسلام، الإرهاب والتطرف والتشدد وما إلى ذلك، وكلها تدخل في قول سبحانه وتعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني تدخل في قوله وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لماذا لا يوجد الإرهاب والتشدد والتطرف إلا عندنا فقط؟ وأين الإرهاب والتشدد والتطرف الموجود عند الغرب وعند الشرق؟ لماذا لا يوجد إلا عندنا فقط؟ لا شك أن نوع من التحكم. هذه المشكلة أيضا انتقلت عند أيضا بعض فسقة المسلمين أو من له ميل للغرب ومن أصحاب الصد عن دين الله سبحانه وتعالى، فتجده لما يسر أو يسر له أن يكتب في صحيفة أو يكتب في النت أو أن يخرج في محاضرة أو غيرها، تجد أنه يتكلم عن أهل الإسلام أيضا بنفس الأوصاف التي نسمعها من الكفار، وكانه لا تقوم له قائمة ولا يرتاح ولا يطمئن ولا يهدأ له بال إلا إذا تكلم عن هذه الفئة من المسلمين، وعنده شماعة يعلق عليها أي خبر يكون يمين أو يسار، عضو من أعضاء كبار العلماء قال قولا أو فعل فعلا، قال هذا يدعو إلى الإرهاب، هذا ينصر الطائفة الضالة، هذا يفعل وهكذا، وكأنه أرسل حافظا من الله على عباده أن يرقب أعمالهم ويبين مآلاتها، وأن هؤلاء القوم إنما هم أصحاب فتنة وشر، وما هو في الحقيقة إلا هو صاحب الفتنة والشر. هؤلاء يعني هذا الصنف وهذا الصنف أمرهم بين، يعني أمر أهل الكفر ومن يتلبس بشيء من النفاق هذا أمره واضح، وفلتات لسانه واضحة جدا، ما تحتاج إلى أن تقول أو أن تجد له عذرا، لأنه لا يعطيك عذرا تبحث عنها أنت، لو جعلته أمام 70 عذر ذكرها عمر بن الخطاب ما استطعت تجد له عذرا، فاق 70 عذرا، يعني كل يوم هو يتكلم ويتكلم ويتكلم بنفس ما تكلم به قبل 7 سنوات، هو نفس كلامه إلى الآن ما تغير، ما سمعناه يوما قدم خدمة لوطنه وهو يدعي الوطنية، ولا سمعنا أنه شارك في حملة توعوية في أي نوع من أنواع التوعية العامة للمسلمين، وما سمعنا وما سمعنا وما سمعنا، لم نرى منهم في فعل الخيرات أي شيء يقدمونه، ألسنة حداد على أهل الإيمان وحكم عليهم بأنهم من أهل التشدد والتطرف والتزمت وأنهم وأنهم، ولم نجد منهم في يوم من الأيام أنهم قدموا خيرا واحدا يذكرون به لوطنهم ولدينهم ولملكهم أبدا. وإذا دارت الدائرة عليهم سيعرفون ما كانوا فيه من الوبال الذي كانوا يعيشونه. لا شك أن هذا هو نوع مما يدخل ضمن هذه الآية. هؤلاء أمرهم واضح، لكن المشكلة حينما يكون الأمر بين أهل الإسلام، فتكون هذه الآيات يعني صورة هذه الآيات منطبقة على بعض أهل الإسلام، فيخرج لنا فرقة يعيشون في ما أشبه ما تكون بالقواقع الخاصة بهم، ويتكلمون عن العلماء والدعاة ويصنفون الناس ويؤطرونهم بأطر معينة، وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا مخالف لكذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وكلام من التشذيب والتشديد والتجنيع الله به عليم. ولو طلبت أحدا منهم في مناظرة علمية ومحاورة علمية لكان أشد فرارا منها من فرار المجذوم من أو فرار الغزال من الأسد. طيب تعال وناظر وناقش ونسمع رأيك وتسمع رأينا، لا تجد إلا القليل منهم، طبعا لا ننكر يوجد من، لكن تجد دائما هذا الكلام، فلان في كذا فلان في كذا. والعجيب لما يخرج واحد من الدعاء يدعو الله، أنا أتعجب ما هذه العقليات، يرسلوا رسالة إلى فلان من فلان في المكان الفلاني أنه قد سمعنا عن فلان فلان، فما قولكم فيه؟ يعني هذا صار شمس مشرقة على جميع عالم العالمين، مطلع على سرائرهم وقلوبهم، يعرف هذا من أهل السنة وهذا من أهل البدعة وهذا كذا وهذا كذا، يعني ما هذا؟ ثم لابد من هذا الختم البابوي من فلان بن فلان لكي يصدر أن هذا الذي يتكلم أنه جيد وحسن أو ليس بجيد وحسن، واليوم يكون جيدا وغدا إذا خالفهم في أفكارهم صار سيئا. أشياء كثيرة مزعجة جدا من هذا، لو تأملت هذا القول ستجد أنهم دائما يحكمون على كثير من المسلمين بالضلال، وعلى من له أثر في الإسلام بالضلال. ونحن لا نقول إن هناك من طلبة العلم أو بعض الدعاء أنه لم يقع عندهم أخطاء أو بعض الانحرافات التي تنكر عليهم، لكن لا يعني هذا أن نكون بهذه المثابة وبهذه الطريقة. من كان عنده ملحوظة يكاتب فلان فلان باسمه، وأنا أعرف أن أمثال هؤلاء يستجيبون لهذا. افترض أنه لم يستجب لك ولم يقتنع بأنه على خطأ، أنت أعذرت إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يتكلمون على إخوانهم الدعاء، ما سمعنا أنهم يوم الأيام أنكروا على فلان أو فلان ممن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يسب الله سبحانه وتعالى عيانا بيانا، أو يسب شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى بأشياء معروفة ومعلومة. فلماذا هذا الأمر ونجعل هؤلاء طائفة وأولئك طائفة، ويصير فسقة أهل السنة بزعمهم أفضل من مبتدعة من المبتدعة، ويدعون أن هؤلاء مبتدعة وأما أولئك هم فسقة، فيحتملون أمرهم وهم يتكلمون في الأمور العظام من الرويبضة الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، يتكلمون في أمر العامة. وناس لو عرفت تاريخهم تستغرب كيف يكتب هؤلاء وكيف يسمع لهؤلاء، لكنه قدر الله سبحانه وتعالى الذي أوجد أمثال هؤلاء. وجزء من الأمر علينا نحن، عجزنا عن أن ندافع عن حقنا وأن نطالب بحقنا وأن نرد مثل هذه المنكرات، فأسمعنا الله سبحانه وتعالى مثل هذا الكلام الذي نكرهه بسبب ما نحن فيه من الضعف. قل هو من عندي أنفسكم. ولهذا أقول ختاما لهذه الآيات أننا حينما نقول هذا الكلام لا يعني لا يأتي واحد يسمع هذا الكلام يقول إن هذا تكفير لأن هذه الآيات نزلت في الكفار وكيف تنزل عليهم وتطبق، لأن سبقا قررنا هذه المسألة ونبهنا على أن بعض الأوصاف التي يفعلها الكفار إذا كان يفعلها الإيمان فلهم منها بقدر ما لهم من الإيمان، وإلا فالأصل أنها من أعمال الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يقول تعالى ذكره فاليوم وذلك يوم القيامة الذين آمنوا بالله في الدنيا من الكفار فيها يضحكون على الأرائك ينظرون، يقول على سرورهم التي في الحجال ينظرون إليهم وهم في الجنة والكفار في النار يعذبون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس قوله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، قال يعني السرر المرفوعة عليها الحجال. وكان ابن عباس يقول: إن السور الذي بين الجنة والنار يفتح لهم فيه أبواب، فينظر المؤمنون إلى أهل النار والمؤمنون على السرر ينظرون كيف يعذبون فيضحكون منهم، فيكون ذلك مما أقر الله به أعينهم كيف ينتقم الله منهم. وساق بإسناده عن قتادة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إن بين الجنة والنار كوا، فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكوى، قال الله جل ثناؤه: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. وذكر لنا أنه رأى جماجم القوم تغلي. وساق بإسناده عن قتادة قال كعب: إن بين أهل الجنة وبين أهل النار كوا، لا يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى غيره من أهل النار إلا فعل. وساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، كان ابن عباس يقول: السور بين أهل الجنة والنار، فيفتح لأهل الجنة أبواب فينظرون وهم على السرر إلى أهل النار كيف يعذبون فيضحكون منهم، ويكون ذلك مما يقر الله به أعينهم أن ينظروا إلى عدوهم كيف ينتقم الله منهم. وساق بإسناده عن سفيان: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، قال: يجاء بالكفار حتى ينظروا إلى أهل الجنة في الجنة على سرر، فحين ينظرون إليهم تغلق دونهم الأبواب ويضحك أهل الجنة منهم. فهو قوله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وقوله: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يقول تعالى ذكره: هل أثيب الكفار وجزوا ثواب ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من سخريتهم منهم وضحكهم بهم بضحك المؤمنين منهم في الآخرة، والمؤمنون على الأرائك ينظرون وهم في النار يعذبون. وثوب فعل من الثواب أحسن الله إليك، وثوب فعل من الثواب والجزاء، يقال منه: ثوب فلان فلانا على صنيعه وأثابه منه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، قال: جزية. وساق بإسناده عن سفيان: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، حين كانوا يسخرون.
نعم، هذا آخر السورة. طبعا ليس في لا في الآية تعليق، لكن كما نلاحظ أن تفسير ابن عباس وغيره بيان لكيفية نظر هؤلاء المؤمنين وهم في الجنة للكفار وهم يعذبون. قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ينظرون هل جوزي الكفار بفعلهم، والجواب طبعا أنهم لا شك أنهم جوزوا بفعلهم. وكما أخبر طبعا عن كعب وعن غيره أن لهم كون، وهذا ثابت بنص القرآن، يعني أصله ثابت في قوله: إني كان لي قرين، إلى أن قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فأصل هذا المعنى الذي ذكره السلف ثابت في القرآن، وأيضا له دلالة أيضا أو ثابت في السنة، وهو أن المؤمنين متى ما شاءوا أن يروا الكفار معذبون أنهم ينظرون إليهم. طبعا السرر في الحجال سبقت، وأن المراد بالحجال الكوى للفتحة، الفتحة في الجدار. طبعا الحجال المراد بها كما قلنا المكان المزين والمهيئ يكون